بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نجيب الله ونجيه وخاصته وخالصته محمد وعلى آله الأطهار المخلصين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة ضابطة إدراك الركعة في صلاة الجماعة، كما مر بنا أن البحث في إدراك الركعة وليس إدراك صلاة الجماعة، وإن كان جملة من الأعلام دمج بين البحثين، لكن الصحيح كما سيأتي إن شاء الله الفرق بينهما. فقرأنا صحيحة سليمان بن خالد، صحيحة الحلبي، ومر استفادة عدة أمور منها، وأنها لا تختص بالركعة الأولى بل ظاهرها بمطلق الركعة. طبعا كما مر، يعني أحد موجبات إدراك الركعة، أحد موجبات إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، أما موجبات أخرى لإدراك الركعة هل أيضا مقررة أو لا، ما تنفي، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ولو كان هذا هو حد أقصى، لأنه قد يكون من الموجبات الأخرى لإدراك الركعة ليس من قبيل أقل وأكثر، قد يكون من باب مثلا خيارات متباينة، وممكن هذا قابل للتصويب. الرواية الثالثة صحيحة زيد الشحام، هذه الرواية أيضا في باب أبواب صلاة الجماعة، الباب 45، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع، قال إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك. طبعا هذه صريحة أنه يمكن أن يدرك، فقد أدرك لم يذكر عليه السلام أدرك ماذا، أدرك صلاة الجماعة أو أدرك الركعة، لكن بقية الروايات الأخرى يعني إدراك الركعة. إذا كبر وأقام صلبه، لأن إقامة الصلب في تكبيرة الإحرام ركن، كما أن تكبيرة الإحرام ركن، إقامة الصلب في تكبيرة الإحرام ركن. إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك،
أدركه راكعا،
لأجل إدراك ماذا؟ إدراك أصل الصلاة لو إدراك الركعة؟ لا، أدركه في الركعة، لكن لما أدركه في الركعة أدرك أي شيء فيه. الكلام هذا هو صحيح.
لا، السؤال شيخنا في أدركه وهو راكع،
عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع، نعم، قال إذا كبر وقام صلبه ثم ركع فقد أدرك، أدرك ماذا؟ لابد يعني بقرينة الروايات الأخرى أو بقرينة أنه المتابعة في الركوع ركوع، هو قد حقق من ذلك حاضر ركعة. ومر بنا أن الركعة تطلق على الركوع وتطلق على مجموع الركعة. الرواية الرابعة هذه أيضا موجودة في أبواب صلاة الجماعة، الباب 45، صحيح معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، اعتبار التكبير أيضا الركوع أيضا له تكبير. مر بنا في باب الركوع والسجود أن التكبير لكل فعل ينتقل إليه الإنسان جدا مندوب، تأكيد يعني ندبي أكيد للتكبيرة عند الانتقال من فعل إلى فعل في الصلاة. حتى في الروايات أشار لهذا المطلب القدماء، وإن لم ربما ينبه عليه كل المعاصرين، لكن ليزدي السديس ظهر أشار له أن أصلا أحد لعل وجوه التكبيرات السبع في بدء الصلاة لها عدة حكم للتشريع. أحد حكمها، لا حصرا، أحد حكمها جبرا للتكبيرات المطلوبة أثناء الصلاة في الانتقال من فعل إلى فعل. بل في بعض الروايات ومفتى به لأنها شاذة، يمكن للمصلي أن يجمع كل تكبيرات التي يؤتى بها في أثناء الصلاة، يمكنه أن يأتي بها في بداية تكبيرة الإحرام، مثلا كذا عدد 21 كذا مثلا في الركعتين أو كذا أو في الأربع ركعات. على كل أفتى بها بعض القدماء بعد. المقصود أن التكبيرة من انتقال من فعل إلى فعل دي مستحبة، ويظهر من روايات هذا أمر أيضا ذكرناه في بحث تكبيرة الإحرام أن جنس التكبيرة في أثناء الصلاة يعني لا أقول هي معنونة بعنوان تكبيرة الإحرام، لكن هناك مجانسة بحسب الروايات بين هذه التكبيرات التي في الأثناء مع جنس تكبيرة الإحرام، حتى في بعض الروايات مفتى بها إذا نسي تكبيرة الإحرام لكن كبر للركوع وركع، في الروايات أنه يجزي. هذه تلقائيا تقع تكبيرة الإحرام، وأفتوا بها، ولعل اليزدي مر بنا قد أفتى بها في بحوث تكبيرة الإحرام راجعوها في العروة. على أي تقدير هذا كان لشرح الرواية. الرواية لاحظوا ماذا فيها، إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. شوف يقصد بها، هذا من تداخل ماذا؟ من تداخل المسببات، ما يدل على أن تكبيرة الركوع مصداق امتثالها، يكون مصداق لامتثال تكبيرة الإحرام. مجانسة، شلون غسلين في غسل واحد. لذا إذا تتذكرون في مادة فرع من الفروع مرة في الإشارة إليه، لو أن الإنسان كما في العوام، يعني هذا يقع كثيرا في العوام، يظنون بعض السواق يعني بعض عامة الناس المؤمنين يظنون بأن تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الإقامة، فما يكبر تكبيرة أخرى، يفكر افتتاحية الصلاة كلمة افتتاحية مو ضرورة طنطنة لفظة الافتتاحية، يعني واقع البدء، واقع البدء هو معنى الافتتاح، يظن أن بدء الصلاة من تكبيرة الإقامة ويمشي على طول عمره، ما كنت تدري في تكبيرة إحرام غير هذه. ربما الاستفتاءات الفتاوى يقولون ببطلان صلاة وتكبيرة الإحرام، ركن وكذا ولم يتم تكبيرة الإحرام فكل صلواته في طول عمره هذا باطلة. لكن يمكن تخريج موضوع لها بهالإحرام أن جنس تكبيرة الإحرام مع التكبيرات سيما في على صعيد المسبب قابل لتداخل المسببات وهو ينوي الصلاة بما لها من ماهية بنحو الإجمال من دون تفصيل في النية بلحاظ أجزاء الصلاة. هذا المقدار صحيح في التفصيل عند اشتباه التطبيق عند غفلة وليكن، لكن هو أصل قصده أصل مراده ينوي الصلاة بما هي عليه. وهذه الزاوية دي هذه الأخيرة اللي الآن مرت بنا اعتمد عليه السلقوي كثيرا ما في تصحيح كثير من خلل الحج أو خلل بعض العبادات، أن النية الإجمالية ما دامت كافية وهي النية الأصلية الأكيدة من المكلف في التفاصيل، هذه النوايا من باب تطبيق تلك النية الإجمالية فيصير اشتباه في التطبيق لا يضر بأصل قصدية الماهية إجمالا وهو كاف في قصدها. الآن خصوص تكبيرة الإحرام وين صايرة وكذا شلون متى تتداخل أصلا موجودة تكبيرة الإحرام في الصلاة كذا فلان، ما دام هو قصد الصلاة بما هي عليه وأتى بتكبيرة واعتبرها هي بدء الصلاة واقع تكبيرة الإحرام يكون قد أتى بها، هي محل ابتلاء ماش. لكن هذا تخريج لتصحيح الصلاة في مثل هذا الفرض في الخلل بنكتة تجانس التكبيرة، هي أحد شواهد دي صحيحات معاوية بن أبي سعيد. شوفوا أين كانت الرواية في صلاة الجماعة في كذا في كذا، لكن الباحث في الفقه لا يغرنه ورود رواية في باب عن الاستفادة منها لأبواب أخرى. وهي المشكلة اللي تصير إن هاي الرواية موجودة في صلاة الجماعة ولم يحشرها أحد مثلا في باب تكبيرة الإحرام في الصحيح، هو صاحب وسائل ما جابها في تكبيرة الإحرام، لا هو جابها لكن بالك إنه جابها بس لو ما لم يأتي بها. هو الباحث في فقه الرواية يجب أن يكون يقظ متنبه إن كيف يستفيد فوائد من الرواية لمسائل أخرى ليست هي وجهة الرواية الأصلية لا سؤالا ولا جوابا، لكن مسائل أخرى مطوية مقدرة فيها يمكن الاستفادة منها. رحمة الله على الشهيد الثاني في المسالك وفي الروضة شرح اللمعة عند هذا الداء عندما يتعرض لرواية يقول وفيها فوائد، فوائد يعني نقاط أخرى استنباطية تستفاد لمسائل أخرى في نفس الباب أو في الفصول الأخرى يجب الالتفات إليه، لأن ربما هناك بعد تغفل أيها المستنبط تغفل عن الالتفات إلى نقاط أخرى في الرواية فواحد يلتفت من القليل، وإلا هي بدء سؤالها وجوابها ليس عن تكبيرة الإحرام وعن مجانسة تكبيرة الإحرام لتكبيرة الركوع وغيره وغيره، الكلام في كيفية إدراك المأموم للإمام صحيح الوجهة الأصلية للرواية هذه، لكن الإنسان يجب عليه أن يتلفت ويلتفت إلى المقدمات المطوية في الرواية يستفيد منها لمسائل أخرى. نعم متن الرواية مرة أخرى، إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومثلها معتبرة معاوية بن شريح أيضا في نفس الباب باب 45 من أبواب صلاة الجماعة. أيضا في البين صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، هذه صحيحة موجودة في أبواب 46 السادس والأربعون من أبواب صلاة الجماعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه، توك داخل المسجد من الباب وبينك وبين صلاة الجماعة أمتار، 20 متر، 10 متر، 5 متر. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه، وين تلاحظ إياه؟ قبل أن تدركه فكبر واركع، وإن كنت بعيد. هذا نوع من تسويق هيئة الجماعة بمطاطية، مطاطية، شوف هذا نوع من قبول الشارع. ولو في مبحث آخر، هذا غير مبحثنا الآن، مبحثنا الآن أوان درك المأموم للإمام، لكن لاحظ ما نستفيد مسألة أخرى، إن قضية الهيئة قد استثناءات ولو تعبدية، بس بالتالي موجودة لدى الشارع أن يصور فاصل كبير، إذا مو مستبعد ولو من باب الضرورة. فإذا هيئة الجماعة قابلة للسعة، نعم تعبدا للسعة وقاعدة، بس لكن بالتالي هذه صورة، صورة حقيقية من الائتمام والجماعة الحقيقية مع فاصل بعيد للمنفرد بعد، مو لمجموعة. فكيف بك إذا دخلت مجموعة المسجد وكلهم كبروا من بعيد مثلا، يصير ويمشون بشكل صح قابل للتصوير. إذا يعني صلاة الجماعة ليست بهالضيق، طبعا هذه حالة اضطرارية تعبدية وليكن، بس إذا هذا يعطي أن ملاك هيئة الجماعة عند الشارع لها مراتب ولو بسبب الاضطرار. إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك حتى تقدر تسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، كبرت وركعت وقفت وقمت من الركوع وسجدت سجدتين وانت بعيد، شوف ركعة كاملة مع انفصال طويل سوغها الشارع للاضطرار، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، عفوا فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس، أما إذا جلس ما قام فقد يكون أنت ركعتك الأولى هو ركعتك الثانية فتتحرك، يقول لك لا تتحرك اجلس انت مكانك، فاذا قام فالحق بالصف، والا هي والا من عندي مو الروايه المقصود منها، لكن هذا فاذا قام فالحق بالصف، فاذا جلس يعني شق ثاني قد لا يكون قام قد يكون هو جلس بعد السجدتين، ماذا تصنع انت؟ يقول عليه السلام فاجلس مكانك، فاذا قام للركعه الثالثه ويقوم للركعه الثالثه، فإذا قام للركعة الثالثة فالحق بالصف، حالة القيام اتحرك، لا حال الجلوس أو حال السجود، لا تلك يطلب منها الاستقرار، حال الركوع أيضا يطلب منها الاستقرار. المهم في الرواية، طبعا أصل الرواية وارد في أوان ومدار وضابطة إدراك المأموم للإمام وهو الركوع، لكن يستفاد منه بعد أحكام أخرى كما مر بنا. الرواية اللاحقة أيضا في باب 46 معتبرة إسحاق بن عمار، قال: قلت له لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد، فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ قال إذا يعني إذا فرغ من السجود المأموم متابعة الإمام وهو بعيد التحق بالجماعة، الإمام يجيبه فقال قم فاذهب إليهم، فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا لأنهم ركعة ثانية وانت ركعتك الأولى، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم، يعني لأن يقوموا فتقوم. اللطيف أنه لو افترضنا دققوا، لو افترضنا أن المأموم أدرك الركعة الأخيرة من الإمام مع فاصل طويل، ماذا يصنع؟ يكبر ويركع ويسجد ويجلس معهم للجلوس إلى أن يسلموا فيقوم يتمم صلاته وهو في مكان البعيد. مقتضى هذه معتبرة إسحاق بن عمرو، مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار أن هيئة الجماعة ولو لم تبدل إلى وصال بقيت انفصال تنعقد، وقد أدرك من الجماعة ركعة وهو بعيد وبقي بعيدا. أعيد شوف قراءة الرواية، فقال عليه السلام قم فاذهب إليهم، فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا لا فاجلس معهم. بس هنا لا قد يستفاد منها إنه يلتحق، قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا يعني قم فاذهب إليهم فإن كانوا جلوسا فاجلس معهم، يعني بعد السجدتين لا تبقى بعيد، عفوا قم واذهب إليهم. قالت لهم إذا كانوا جلوسا في التشهد الأخير اجلس معهم، أو في التشهد الثاني اجلس معهم إلى أن يقوموا فتقوم. هذا تسويغ للحركة بعد السجود حتى حال جلوس الإمام والمأموم، المفاد هذا. الرواية السابعة في المقام، الرواية السابعة في المقام مرسلة الاحتجاج عن الحميري. الحميري رحمة الله عليه هو والد من فقهاء الغيب الصغرى، الحميري ليس فقط من فقهاء الغيب الصغرى، الحميري عبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أبو ابن كانوا من أصحاب العسكري صلى الله عليه وسلم، والابن طبعا من فقهاء الغيب الصغرى، الأب بعد مقدار ما، وهؤلاء يعني كانوا الحميري حميريان، حمير وعد واضح مع اليمن، قبائل يمنية لهجة الكوفة ومن الكوفة إلى قوم، حميري حمير حمير اليمن، هذا من الفقهاء الكبار، هو وابن من الأربعين فقيه اللي أراهم الإمام الحسن العسكري أراهم صاحب العصر والزمان بسند قطعي الصدور ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد. ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد قال أن الإمام الحسن العسكري قام بإراءة 40 فقيها من فقهاء الإمامية أراهم مولاهم صاحب العصر والزمان. السند اللي تراجعوه في الإرشاد سند قطعي الصدور، يعني زعيم عن زعيم، هذا واحد يشكك في أصل الطائفة العشرية هذا بحث آخر، هذا يعتقد بالإمامة والإمامة الاثني عشر أو أئمة الإمامة السابقين، حينئذ هؤلاء تلاميذهم الكبار أوتاد الأرض، بناء على من يعتقد يبقى عند ذي الحلقة الذي التفت إليها، وإن كان الاعتقاد بالإمام الثاني عشر لا ينحصر بهذا الطريق. تواتر من وجوه كلية وجزئية متعددة. لكن أقصد هذا وجه من الوجوه ذكره الشيخ المفيد. أستاذ الحميري يا أخي جاء جماعة الخير، علم الرجال مو لأنه روايات فقط، علم الرجال أحد وجوه أهميته عبارة عن هوية المذهب، أصلا هوية المذهب، تاريخ المذهب واحد يلتفت إليه، تاريخ مسير المذهب ومسير الطائفة ومسير منهاج أهل البيت ومدرسة أهل البيت. أهمية علم الرجال خلافا لمن يتوهم من بعض الإخباريين أو كثير منهم أن علم الرجال لا أهمية له، علم من علوم العامة. على كل انتقلت عدواه إلى الخاصة، هذا كله على كل غفلة وجهالة. علم الرجال أول من أسس القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا، لازم تتحرى أنت إذا رأيت فاسق تتبين، غير الفاسق تأخذ بكلامه. مضافا إلى قول النبي صلى الله عليه كثرت علي الكذابة كذا كذا كذا. وكذلك أمير المؤمنين عند رواية عظيمة في أصول علم الرجال. أمير المؤمنين يقسم الرواة ونقلت الحديث وكذا وكذا كذا، ذكرناه في الجزء الأول الرواية. فأصل تأسيس علم الرجال هو من الكتاب والسنة. المقصود أن أهمية علم الرجال ليس كما يظن فقط قصة وزن طرق الآحاد، ولو كان هذه أيضا فائدة مهمة وعظيمة في الدين والشرع، لكن في فوائد بعد أعظم من هذه. أحد أبعاد علم الرجال تاريخ العقيدة، وهذا شيء مهم جدا، تاريخ الفرق، تاريخ الملل والنحل، ولو ضمن المذهب الواحد أو المدارس المختلفة، وهذا جدا مهم. ولعل قبل أيام أشرت للأخوان مثلا كتاب الكشي، كتاب فيه أسرار المذهب، هو بلحظ هذا البعد. فعلى كل العلم الرجال يعطي بصيرة عجيبة في علوم الدين خلافا لما يتوهمه كثير من الإخباريين. بالعكس علم الرجال فوائده أعظم من قضية اعتبار الطريق فقط، فوائد عظيمة. تراث المذهب يحفظ به، تاريخ المذهب يحفظ به، ولما جرى هوية المذهب لأن يأتي على كل متزعنف يقول المرجعية بدأت عند الشيعة في القرن الرابع والخامس لم تكن قبل الفقه. طريقة عقائد الشيعة بهذه الصورة صنعها المفيد رحمة الله عليه، كذا كذا. هذا التاريخ ما يعرف، علم الرجال ما يدري هالحكي دليل الهرطقات اللي يقولوها. لذا يا أخوان كثير كثير من الشبهات والتساؤلات وكذا يحيط الإنسان بجوابها وحقيقة ادعاءات كذا بعلم الرجال. علم الرجال شيء عظيم جدا، عظيم وجدا ذو أهمية، لأنه واحد يظن أنه لا نكترث به. بالعكس غاية الأمر احنا دائما نأكد علم الرجال ليس مباني السيد الخوي رحمة الله عليه. احنا في خلاف كثير مع سيد، حتى كان نذكر كراما أن مباني السيد الخوي لا توافق لا مبنى النجاشي ولا ابن الغضائر ولا القدماء. هذا شيء واضح، مباني عجيبة. رحمة الله عليه مع احترامنا العظيم للسنظيولي إنجازات العلمية، لكن هذه البقعة في خلاف شديد مع السنظيولي. نحن مع مسلك الوحيد البهباني وغيره والقدماء، حتى مع مسلك ابن الغضائري أيا ما كان. فمقصود علم الرجال شيء مهم. الحميري وابنه من أوتاد المذهب، من فقهاء زعماء المذهب، وهم ممن رأوا مولانا صاحب العصر في هذه الرواية والسند القطعي، وأستاذهم أحمد بن إسحاق الأشعري أيضا من فقهاء الكبار أيضا الذين رأوا مولانا صاحب العصر زمان المجرة. على كل كثر أولئك الذين تشرفوا ببركات الإمام الحسن العسكري المجرة. مقصود الحميري عند توقيعات كثيرة في الغيبة الصغرى يسائل فيها. شوف البحث شلون يجر لك لفوائد عديدة. مطلب رجالي يعطيك زخم من الفوائد عقائدية تفسيرية ملل ونحال. هذا علم الرجال هكذا فائدته. نعم الحميري عنده روايات عديدة وأسئلة عديدة للناحية المقدسة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأجوبة رواها أكثرها الطبرسي بالاحتجاج، لكن بشكل مرسل للأسف ما ذكر أسامي حتى من هذه. وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى وين؟ رواة حديثنا. هي من ضمن التي رواها مرسل الطبرسي، ولكن بحمد الله بالتتبع الكثير ولا أدعي أني اختصصت به، بس لكن أيضا في هناك من التتبع، ولكن كبادرة على كل مثل في كتاب دعوة السفارة تبين لنا كثير من هذه التوقيعات مسندة موجودة. وين هي؟ مرسلة في الاحتجاج، مسندة في كتاب الغيبة للشغطوسي أو في كتاب كمال الدين للصدوق، لأن كمال الدين الصدوق أيضا نقل توقيعات الحميري من أسئلته. لا أقول كل التوقيعات التي رواها الطبرسي ذكرها الطوسي، لكن كثير منها، وأنا ما صارت لي فرصة أراجع الآن في الغيبة للشيخ الطوسي وكمال الدين الصدوق أرى هذا المتن ممن أسند عندهم أو لا، بس يمكن المراجعة لما تسمح لي الفرصة أو الأخوان. وهذه الرواية لا بأس بها. شوف هذه لفتة عن مرسلات التوقيعات التي يرويها الطبرسي عن الحميري. شوف أنت شلون تقدر تلتفت وتسيطر. وتسيطر على المبحث بتوسط علم الرجال. هي فوائد علم الرجال. تعرف تاريخ الراوي، موقعيته، من روى رواياته، كذا كذا كذا، أبحاث عديدة. يعني سبحان الله لقطة تاريخية من علم الرجال تعطيك أبعاد عديدة في علم الحديث، في التراث، في النسخ، في الجانب العقائدي، في المدارس، في إثبات أمور مسائل مهمة. هلم نجرب علم الرجال. إياكم أن تظنوا أن علم الرجال عبارة فقط عن أراجع هذا الراوي ثقة أو ضعيف. هذا مو علم الرجال. هذا زاوية محدودة من علم الرجال، فصل صغير من علم الرجال. علم الرجال علم جم كبير، وكما قال الكبار لو يعني تدمنون قراءة كتاب الكشي يوجب لكم الانفتاح على علم الرجال بشكل واسع. كتاب الكشي كتاب مبارك على كل من مراجعته وقراءته ممتع. على كل فهذه المرسلة فائدة رجالية أخرى قبل الوقت اليوم يخلص لا بأس نذكرها. السيد الخوي رحمة الله عليه هنا في هذا البحث خوش يعني اعتمد على مبنى القدماء مو المبنى اللي هو يصر عليه ويديم عليه. هني قال كلام لطيف وأنيق وقوي ومتين. قال هذه الروايات الدالة على إمكان إدراك المأموم الإمام وهو راكع متواترة إجمالا. أوه جيد ما شاء الله، مع أن الروايات الموجودة الآن الباب 46 وباب 45 وبوصل الجماعة وباب آخر سنذكره فيما بعد الجلسة اللاحقة، يعني نقول 20 رواية 25 رواية، تفصيل غير نصير متواتر إجمالا، ما قال تفصيلا متواتر إجمالا. في قبال هذه الأربع روايات الصحيحة القبيلة ما تعارض أربع روايات صحيحة أو روايتين صحيحتين ما تعارض المتواتر إجمالا. النكتة الجديدة اللي هو تبرز كطابع لموقف السيد قوي العلمي هنا في المقام أنه يقبل أن بتكاثر الروايات مو لعدد هائل، عدد 20 يصبح تواتر إجمالي. العجيب من السيد قوي في مسائل عديدة في أبواب الفقه تبلغ الروايات 8 روايات ما يعتبرها رواية موثوقة الصدور، هاي عجيبة. لاحظوا في حلق اللحية سما ردد داي راجعوا في حلق اللحية، يأتي السيد الخوي بثمان روايات إما فيها نقنقة في السند أو نقنقة في المتن، زين مجموعة شلون؟ أصلا ولا يعتد بشيء. زين فكيف هذا مع 20 رواية تصبح تواتر إجمالي؟ تلتفتون التواتر الإجمالي ما يعتمد على صحة الرواية عدم صحة الرواية. المقصود أنه هذه مؤاخذة شوية على السيد الخوي رحمة الله عليه، أن مع تكثر وتراكم الطرق تارة كالقدماء يبني عليه وتارة يصير عنده غفلة موضوعية على إتحال. الملاحظة هذه اللي حبيناها نقولها عن مرام السيد الخوي رحمة الله عليه في المقام. وصلى على محمد وعلى آله.